هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص الصالحين.
عنوان هذه الحلقة: صدى التحدي. رأى نفسه يطوف على صهوة جواد أدهم، يواكب حشدا من الناس لا عد له، يسوقه إلى جهة مجهولة. مطره يدعو إلى الضحك والعجب معا، فقد اعتبر تاجا متناهي الطول، ووضع سيفا بيمينه ولجاما بيساره، وفي قدميه ركاب وتحته سرج، وكلها مصاغة من الذهب الخالص. كان يواصل التطواف حول الحجد، يسوقه سوقا حثيثا، وويل لمن يخرج عن الحجد أو يتوقف عن الهرولة أو يتأوه أو يتأفأف، فسيهوي رأسه أمامه في أقل من لمحة بصر. وكلما تعثر الجسد بالرأس متدحرجا على الأرض، ضحك في نشوة عارمة والتفت إلى الخلف، يحصي الرؤوس التي زرعها كعلامات تثير الرعب على الطريق. ومن بين الجمع العريض ذاك انطلق على حين غرة صوت شديد الواقع متناهي التحدي، يقول: ومن هو معاوية؟ الطليق ابن الطليق. لم يكتفي بنصب نفسه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله، حتى يريد حمل ابنه الفاسق شارب الخمر على رقاب المسلمين. زلزله الصوت من الأعماق، أراد أن يصرخ به فلم تسعفه حنجرته، أن يشهر بوجهه السيف فلم تقوى يده، فتخاذل وقد تملكه رعب حقيقي. شاهد الحجد يتوقف فينعطف عليه، ثم يضيق عليه الحصار حتى يطبق عليه بشكل تام. هب من النوم فزعا، تلفت يمنة ويسرى، حتى إذا عرف أنه في قصره تحسس لباسه وراح يلعن نفسه قبل أن ينهض بسرعة وسخط وتذمر. يتوارى متحاشيا النظر لأحد أو نظرة أحد إليه. حلم الملك العريض الممتد في الأبناء والأحفاد لم يراود معاوية بن أبي سفيان في النوم وحسب، بل عاشه طموحا يسعى بكل إمكانياته وقوته وحيلته أيضا لتحقيقه، بل لازمه كهم دائم لا يغيب عن نفسه لحظة واحدة. وتضاعف هم ابن أبي سفيان ذاك عندما أخبره الأطباء أن وضعه الصحي لا يبشر بخير، ولكن ماذا يفعل؟ فأمام تحقيق ذلك الطموح عقبات وعقبات، لعل أيسرها تسويق شخصية يزيد الذي يصفه معارضوه بأنه غلام حدث يشرب الشراب ويلعب بالكلاب. ثم كيف له أن يبرر تنصله من الصلح الذي وقعه مع الحسن بن علي، والذي ينص على انتقال السلطة بعد وفاة معاوية إلى الحسين إذا لم يكن الحسن على قيد الحياة؟ وحتى لو لم يكن هناك من صلح أو اتفاق، أكان يسوغ تجاوز شخصية مثل حسين بن علي وريث بيت الرسالة؟ ولها كل ذلك الرصيد الشعبي، هذا فضلا عن شخصيات أخرى ترى في نفسها الأهلية للترشح لمقام الخلافة. تأمل قليلا ثم قال مع نفسه: لا بد لي من أن أعمل على كسب سكوت الآخرين أو عدم معارضتهم على الأقل. ثم وبعد لحظة تأمل أخرى شحب وجهه وتصلبت أطرافه وهو يضيف: ومن لا يريد حقن دمه بالسكوت فإنني لا أعدم الوسيلة القادرة على إسكاته إلى الأبد. فوجئت مدينة الرسول صلى الله عليه وآله صبيحة أحد الأيام بانتشار عسكري غير محمود، وتساءل الناس متعجبين عن ماهية هذه الظاهرة. ولم يطل بقاء النبأ في السر، فقد عرف الجميع أن معاوية قد وصل المدينة مصطحبا الآلاف من الشاميين جنودا وغير جنود، وأنه استدعى الحسين عليه السلام وعبد الله بن عباس. أصبح قصر الإمارة محطا للأنظار ولو من بعيد. كان الجنود لا يسمحون لأحد بالاقتراب من القصر، فاكتفى الناس بالتطلع من بعيد وكأنهم سيكتشفون ما يدور في داخل القصر عبر هذه النظرة. طبع معاوية على وجهه ابتسامة ثعلبية وهو يستقبل الرجلين اللذين استدعاهما، حاول التمهيد لما ينوي طرحه بكلمات قبل أن يقول: قد كان من أمر يزيد ما سبقتما إليه، وقد علم الله ما أحاول به في أمر الرعية من سد الخلل ولم الصدع بولاية يزيد. ثم ابتسم ابتسامة صفراء وهو يردف: وقد علمتما أن الرسول قدم على أكابر الصحابة وأوائل المهاجرين يوم غزوة السلاسل ولم يقاربهم. ثم وزع نظرة على جليسيه قبل أن يختم كلامه قائلا: ما زلت أرجو الإنصاف في اجتماعكما، فما يقول القائل إلا بفضل قولكما. استعد ابن عباس للرد، غير أن الحسين عليه السلام أشار إليه وقال: على رسلك، فأنا المراد ونصيبي في التهمة أوفر. ثم التفت إلى معاوية وقال: هيهات هيهات يا معاوية، قد فضلت حتى أفرطت، واستأثرت حتى أجحفت، وجرت حتى جاوزت. ثم تنهد وأضاف: فهمت ما ذكرته عن يزيد، تريد أن توهم الناس في يزيد، كأنك تصف محجوبا أو تنعت غائبا. وتابع يقول بنبرة هي خليط في التهكم والغضب: قد دل يزيد من نفسه على موقع رأيه، فخذ ليزيد فيما أخذ به من استقرائه الكلاب المهارشة عند التهارش والقنيات ذات المعازف وضروب الملاهي، تجده ناصرا، ودع عنك ما تحاول، فما أغناك أن تلقى الله بوزر هذا الخلق بأكثر مما أنت لاقيه. فانتفخت أوداج ابن أبي سفيان ونظر إلى ابن عباس وقال: ما هذا يا ابن عباس، ما هذا؟ فرد ابن عباس دون إبطاء: لعمر الله إنها لذرية الرسول وأحد أصحاب الكساء ومن البيت المطهر، فله عما تريد، فإن لك في الناس مقنعة حتى يحكم الله بأمره وهو خير الحاكمين. شهد معاوية بعد أن انقض الاجتماع محتقن الوجه غضبا زائغ النظرات، يهذي بكلمات غير مفهومة وكأنه يجادل شخصا غير منظور، ودعيت شخصيات معارضة أخرى لاجتماع جديد افتتحه معاوية بالدعوة إلى مبايعة يزيد، وما فتئت أن تصاعدت همهمات الاحتجاج من بين المجتمعين، وقام أحدهم مخاطبا معاوية: افعل كما فعل أبو بكر حيث اختار لها رجلا ليس من أهله. تبعه آخر قائلا: أو افعل كما فعل ابن الخطاب حيث اختار ستة وجعلها فيهم. فاستشاط معاوية غضبا وقاطع المتكلم هادرا: لقد كنت أخطب أحيانا فيقاطعني الرجل منكم فلا ألومه ولا أعنفه. ثم زمجر وهو يلوح بيده مهددا: إني ذاهب إلى المسجد لأعلن ما عزمت عليه، فإن قاطعني أحد منكم وعارضني فيما أقول فسوف يكون السيف أسبق إلى عنقه من لفظه إلى شفتيه. اقتيد المعارضون إلى المسجد وأجلسوا في المقدمة، وإلى جانب كل واحد منهم رجل مسلح. وفيما غص المسجد بأهل الشام صعد معاوية المنبر وقال: إنني نظرت في أمر المسلمين فلم أجد لهم من بعدي أصلح من ولدي يزيد. ثم ألقى نظرة شمل بها الحضور وأضاف: لقد عرضت هذا الأمر على الحسين بن علي وابن عمر وابن الزبير وابن أبي بكر على ألا يقطع دونهم أمرا ولا يقضي بغير رأيهم حاجة، فوافقوا وتركوا لي أن أفعل ما أرى. وهكذا مرت البيعة ليزيد أشبه بمسرحية باردة العرض خاوية المحتوى. وعاد معاوية إلى الشام محبطا، وقد عرف أن ما قام به ليس سوى عمل أخرق لن يجلب الاستقرار لحكم يزيد، ولن يعود على الأمويين بغير المزيد من الكراهية والصهد. كان الليل الأموي يزداد قتامة وعثمة كل يوم، ومن وراء أستاره الثقيلة كانت خيوط الفجر القريب تتراءى بوضوح، مبشرة بانبثاق نور ثورة ذي وهج محمدي، ثورة ولود تتبعها ثورات وثورات.